قال رحمه الله: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد.
يقول رحمه الله: من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. وهذا الأصل فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وهذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل القبض مبني على علل وأسباب دعت إليه. فإنك إذا اشتريت الأرز مثلا على أنه 100 صاع وأخذته قبل أن تكتاله ربما كان ناقصا فبعته للغير على أنه 100 وإذا به دون 100 هذا وصف. وعند ابن عباس رضي الله عنهما أن بيع الطعام قبل القبض فيه ذريعة إلى الربا لأنه إذا لم يقبض الطعام فمعناه أنه قد باع ثمنا بثمن متفاضل. أنه قد باع الطعام مثلا لو أن رجلا اشترى الطعام ب1000 ريال يعني مجموع الطعام على أنه 100 صاع ولم يختل ولم يقدر ثم بعد ذلك باعه إلى رجل آخر فمعنى أنه يبيع النقد ال1000 ب1200 أو يبيع الذي اشترى به وهو 100 ريال ب150 فيصير كأنه يبيع النقد بالنقد. فأصبحت كم علة عندنا؟ علتان. العلة الأولى ربما باعه فاختلفت صفته عن الحقيقة، وثانيا أنه ذريعة إلى الربا. ثم هناك أيضا وجه ثاني مبني على أصل شرعي وهي قاعدة الضمان، حيث إن الضمان يفتقر إلى القبض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان، فجعل الربح لمن يضمن الخسارة، ولا يمكن أن يضمن الإنسان إلا إذا دخل الشيء في حوزته وملكه. ومن هنا سنبحث في هذا الفصل مسألة متى يجوز لك أن تبيع السلعة وتتصرف فيها، متى يجوز لك أن تبيع السلعة وتتصرف فيها. طيب، المسألة التي معنا الآن مسألة بيع الطعام قبل القبض. يقول رحمه الله:
ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد.
أولا عندنا مسألة صحة البيع، ثانيا لزوم البيع، ثالثا التصرف في المبيع. فعندنا كم مسألة؟ 3 مسائل. المسألة الأولى صحة البيع، والمسألة الثانية لزوم البيع، والمسألة الثالثة التصرف في المبيع. لو باع رجل دارا أو باع طعاما فإنه نحكم أولا أن البيع صحيح، ثم إذا حكمنا بصحته نقول يلزمك أن تدفع الطعام إلى الرجل وأن تدفع الدار للرجل، ونقول للمشتري يلزمك أن تدفع الثمن للبائع. واضح هذا؟ هذا بالنسبة للزم. ثالثا متى يتصرف البائع والمشتري؟ البائع متى يتصرف في المال، والمشتري متى يتصرف في المثمن؟ هذه هي المسألة التي يريد المصنف أن يقررها. فأصبح عندنا كم مسألة؟ 3 مسائل. صحة البيع، أول ما تبحث في المسائل الفقهية إذا جاءت عقود بيوع في القضاء في الفتوى إذا جئت تنظر أول ما تنظر هل البيع صحيح أو لا، هل البيع صحيح أو لا. وهذا يفتقر أن تدرس شروط البيع، وقد بينا هذه الشروط، شروط الصحة. ثم إذا صح البيع هناك شيء يسمى اللزوم، واللزوم تعريفه طبعا اللازم هو الذي لا ينفك عن الشيء، وقد يطلق بمعاني أخرى مادة لزم تستخدم المعاني مثل لزام بمعنى العذاب، وقيل أنه عذاب الملازمة سوف يكون لزاما أي عذاب لا يفارقكم ولا ينقطع عنكم. فأصل الملازمة عدم المفارقة، ملازمة الشيء للشيء مصاحبة له على وجه لا يفارقه به. فمسألة الإلزام تجد دائما العلماء يقولون الصحة في العقود المالية، البيوع، الإيجارات، الشركات، العقود المالية نسمع يقولون عقود صحيحة وعقود لازمة وعقود ناخدة وعقود موقوفة وعقود باطلة. فإذا قالوا عقد صحيح وده الفاسد والباطل على تفصيل بين الجمهور والحنفية، فالصحيح هو الذي تترتب عليه الآثار المعتبرة شرعا على العقد. إن قلت بيع صحيح معناه أنه تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على كل بيع صحيح، وإن قلت إجارة صحيحة معناه أنه تترتب عليها جميع الآثار المترتبة على الإجارات الصحيحة، والصحيح لا يمكن أن تصل به إلا إذا وافق الشرع. طيب ضد الصحيح الباطل والفاسد، الباطل والفاسد، فيقال هذا باطل هذا فاسد وهذا لا يترتب عليه أثر، يعني يحكم بانفساخه، بمعنى أنك لا تملك لو بعت سيارة بيعا فاسدا مثلا، فإنك إذا بعتها بعشرة آلاف ريال وقبضت العشرة آلاف ريال ليس من حقك أن تتصرف في العشرة في آلاف، وليس من حق المشتري منك الذي أخذ السيارة أن يتصرف في السيارة، بل يجب رده الثمن والمثمن، فلا تترتب الآثار الشرعية إذا كان فاسدا. هناك ما يسمى باللزوم والإلزام. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. وطبعا البيع عقد لازم، وما الدليل على أن البيع عقد لازم؟ تقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، دلت هذه الآية الكريمة على أنه إذا وقع العقد وهو الإجابة والقبول يجب الوفاء به، والبيع عقد. فأنت إذا قلت، يقول رحمه الله من باع مكيلا ونحوه صحة، أي من باع شيئا مكيلا من الحلال الذي يباح بيعه كأرض وبر ودخن وعدس ولوبيا ونحو ذلك مما يكال، ثم قال رحمه الله مكيلا ونحوه، نحو المكيل الموزون والمعدود والمجرور، الموزون وهو الذي يكون بالغرامات أو بالأطناب، موزون بالغرامات مثل البرتقال مثل التفاح الموز، هذا موزون بالغرام، فلو باع مثل هذه الموزونات صحة. وأيضا المعدود مثل القطع التي تباع بأعدادها، فقطع الأبلكاش هذه بالعدد، الدواء، السيارات هذه كلها معدودات يعني بالعدد، تقول أعطيني سيارة سيارتين بعيد بعيرين شات ساكين، هذه كلها مبيعات. لماذا؟ بالعدد، ما تبيع الشات بالوزن ولا يصح بيع الشيء بالوزن. وكذلك أيضا إذا باعه مثلا بطيخ ممكن أن يباع عددا وممكن أن يباع وزنا، فيلسن فيه الوصال. وكذلك أيضا يكون البيع بالزرع مثل القماش، طابق القماش تباع بالعدد وتباع بالذر، وإن كان الأصل فيها الذر، فيقول متر مترين ياردة ياردتين ثلاثة ياردات مئة ياردة، هذا كله بماذا؟ بالذر. المخططات والأراضي والعقارات بالذر، تقول 20 في 20 30 في 30 ونحن ذلك، هذا كله يسمى الذر. إذن عندنا نبيع بكيل ووزن وذرع وعدد، أربعة أحوال، إما أن يباع كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا. فقال رحمه الله من باع مكيلا ونحوه صحة، لأن الشرع أذن بهذا كله، فقال الله وأحل الله البيع، ولم يفرق بين بيع المكيل والموزون والمعدود والمدروع، فيصح بيع الكل، ولأنه ثبتت الأدلة بجوابها دون تفصيل وتفريق بينها. صحة هذا الحكم الأول إذا كان مستوفيا بشروط الصحة. إذن كلمة صحة بشرط أن تستوفي ماذا؟ الشروط المعتبرة من صحة البيع، فيكون عين المبيع مباحا، ما يكون عين المبيع محرم كميتة وخنزير ونحو ذلك ودم، ولزم بالعقل ولزم الطرفان، واللازم كما قلنا الذي لا يملك أحد الطرفين تدخل دون الآخر. نعم.
ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقل،
ولزم بالعقل، فعندنا إخوان إلزام وعندنا تصرف، انتبهوا لهذه المسألة. إلزام الطرف يكون بالعقد وهو الإجابة والقبول. لو قلت لك بعتك بيتي بعشرة آلاف، بيتي الفلاني في مكان كذا بعشرة آلاف، قلت قبلت، فالبيع الإجابة والقبول وقع، لكن الصيغة التي هي الإجابة والقبول لا تكفي وحده في البيع كما ذكرنا، يتوقف الأمر على ماذا؟ عن الاشتراط عن النجوة، فإذا صح بالعقد بشرطه وهو الاشتراء أن المجلس المبيعات. طيب لزمني إذا قلت بعتك بيتي ب10,000 وقلت قبل فحينئذ يلزمك أن تدفع 10,000 ويلزمني أن أدفع البيت. وعلى هذا صح ولزم بالعقد الباء سببية أي بسبب العقد أو مصاحبة أي لزم بمجرد انتهاء العقد وهو الإجابة والقبول لأن الباء لها معاني منها المصاحبة منها السببية. فتقول أتيت بمحمد بمعنى مصاحبا له تعدل سوقا واسع لتسبب وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ظرفا يمينا تحد معانيها كلها من 10 معنى للباء منها المصاحبة. فهنا لما قال صح ولزم بالعقد لابد أن نقص في كلمة باء بالعقد الباء هنا بالمصاحبة أي أن الإلزام مصاحبا للعقد الصحيح في البيت. إذا صح عقد البيت فإننا نقول بماذا؟ بالإلزام إلزام الطرفين. والالتزام الالتزام هو المبني من الصيغة انتبهوا يا أخوان هناك فرق بين الإلزام والالتزام. الإلزام طبعا يكون أثرا عن الإيجاب والقبول والالتزام ينشأ أثناء الإيجاب والقبول. فالالتزام ينشأ من الطرفين تقول بعتك سيارتي 10,000 أي التزمت لك إن دفعت 10 فقد بعتك السيارة وأعطيك السيارة وأنت أيضا تقول قبلت أي التزمت أن أعطيك 10,000 إن أعطيتني السيارة هذا يسمى التزام. وفرق بين الإلزام وبين الالتزام والإلزام بشكل الشرع والالتزام يكون من الطرفين من المكلفين هذا جهة المكلف وهذا جهة المشرع سبحانه وتعالى. نعم.
ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه.
طيب الآن عرفنا أن العقد صحيح بعد أن تثبت أن العقد صحيح تبني عليه ماذا؟ الإلزام أنه لزم الطرفين. طيب إذا لزم الطرفين هل من حقي أن أتصرف؟ جاءني رجل وقال عندي عمارة في موضع كذا وكذا ووصفها لي وصف كامل وأعطيته الثمن وذهبت ورأيت العمارة فأعجبتني لكنه لم يعطيني مفتاحا ولم يسلمها للتسليم كاملا فحينئذ تم الإيجاب والقبول واستلم مني 100,000 أو المليون ولكن لم أقبض العمارة إلى الآن. فهنا شيء يسمى القبض والاستيفاء. فالشريعة لابد أن تبث في مسألة انتقال الملكية متى يحكم بانتقال الشيء إلى ذمتك وملكيتك. صحيح أنه بالعقد التزمت والتزم وصار بينكم الإلزام. فقد يقول قائل أنه بمجرد العقد تنبت وجميع ما يترتب على هذه الدار من أثر وضرر فأنت الذي تتحمل مسؤوليته. والجواب لا. لو أن رجلا دخل على البقالة فرأى علبة مثلا من طعام من مربى أو غيرها فقال بكم هذه؟ قال ب5. فما استلدي الإلزام مهم موجود الآن. قال اشتريت هذه الخمسة أعطاها الخمسة. فلما أراد الرجل يأتي بالعلبة وضع مثلا سلم تحرك الرفع سقطت الزجاجة وانكسرت فقال له خذ زجاجتك المكسورة. قال يا أخي أنا ما استلمت. قال لا أنت اشتريت أنت دفعت الخمسة والإيجاب والقبول يقتضي ماذا؟ يقتضي الملكية لك أنت الذي تملكه أنا لا أملكه أنا الذي أملك الخمسة الآن. واضح يا إخوان؟ فهنا مسألة وهي مسألة الاستيفاء ومتى نحكم بانتقال الشيء إلى ذمتك وعهدك بحيث تتحمل المسؤولية عنه سواء كان في الأطعمة أو كان في العقارة أو في العقارات أو المنقولات من أطعمة أو أكسية أو غيرها متى تنتقل إلى ذمتك وتصبح أنت المسؤول عنها. وذلك ما يسمى بالقبض. يسمى بماذا؟ بالقبض. لا يحكم بتحملك المسؤولية الشيء إلا بعد قبضه كما أنه لا يجوز لك بيعه والتصرف إلا بعد القبض. فهذه العمارة إذا أردت أن تبيعها لا بد أن تقبضها أولا. لماذا؟ لأنك إذا قبضتها فقد صارت إلى ذمتك تتحمل غنها وغرمها فلك غنها وعليك غرمها. أما أن تدع العمارة عند غيرك بحيث لو جاء عليها ضرر هو الذي يتحمل وتذهب تبيعها بأرباح يصبح ماذا في ظلم لنا؟ قالوا فيه ظلم. فالبائع الآن لا تلاحظون في بعض الأحيان تبيع الشيء ويتركه عندك وتقول له يا أخي خذه قد يكون في مستودع عندك
يحملك أعباء حفظه والقيام عليه ورعايته. وقد يكون حتى بغير يعني المستودع في الحفظ ونخلي يكون يحتاج إلى حراسة، يحتاج إلى تخشى عليه السارق، تخشى عليه من يطلبه، تخشى عليه الآخر. حينئذ لا بد وأن يبصر في مسألة القبر والاستيفاء. ومن هنا يعتني العلماء رحمه الله بمسألة قبر المبيعات والتصرف فيها بعد القبر والاستيفاء. نعم.
ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه.
ولم يصح تصرفه فيه يعني في هذا المبيع حتى يقبضه، وحتى للغاية وما بعد الغاية يخارجه من قبل هذا الحكم. فإذا قبره جاز أن يبيع، فالعمارة لا يجوز أن يبيعها إلى الغير حتى يقبض مفاتيحها ويقبضها بالعرف. القبض يختلف باختلاف العرف، السيارات لها عرف معين في القبض، العمائل لها عرف معين في القبض، المخططات لها عرف معين في القبض، البيوت لها عرف، الدواب لها عرف، وهكذا كل شيء له عرفه ويرجع فيه إلى عرف البائع وأهل الخبرة يرجع إليهم في تقرير أمثال هذه المسائل. نعم.
وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع.
وإن تلف الطعام أو الكساء والقماش ونحن قبل قبله فمن ضمان البائع. أنت اشتريت مثلا من الرجل تاجر، اشتريت له 100 طاقة قماش من نوع معين، وقال لك هذه 100 بألف ريال، بألفين، بثلاثة، قلت له هذه الألف والألفين، غدا إن شاء الله متى أقبضها؟ قال غدا تأتي مجهزة لك وتأخذها. في الليلة تلفت أو عدت عليها أرضة فأتلفت شيئا منها أو طار عليها ضرر أي كان من الآفات التي، فجئت في الصباح فإذا بهذا المال الذي اشتريته بالأمس صار فيه غبن الثلث، ذهب ثلث أو ذهب نصف أو ثلاثة أرباع على ضماننا. قال البائع بعتك وهذا المال باسمي وليس باسمي. تقول نعم صحيح أنني قد تعاقدت معك والعقد صحيح، لكن مسألة الضمان لا أضمن إلا إذا قبل، وأنا لم أقبل. مسألة الضمان متوقفة على ماذا؟ على القبض. فعلى هذا لا نحكم بانتقال الضمان من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض. هذه الزجاجة التي انكسرت، سواء انكسرت من الرعد، سقطت بآفة تناوية يعني مثل الرعد ونحن ذلك وسقط مثل ما يقع في الزجاجة، الزجاجة تكسر عند الرعود، أو بفعل المكلف كعامل دفع الرصد فسقطت هذه الزجاجة، نقول هذه الزجاجة في ضماننا البائع حتى يمكن المشتري من أخذها واستيفائها. طيب لو قال له هذا قماش جاهز تعال فأخذه ومكنه من قبله ومكنه من استيفائه، فناطل المشتري وتأخر حتى جاءت الآفة السماوية وأتلفت، يكون من ضماننا؟ من ضمان المشتري، لأنه قصر فيلزم بعاقبة تقديره. ومن هنا المرأة إذا مكنت الرجل من الدخول ومكنه أولياؤها من الدخول وجبت عليه النفقة، لأن في حكم المدخول بها، والتقصير من من؟ من الزوج. فعلى هذا هذا أصل شرعي، أنه ما دل أنه مكن وقصر فإنه يلزم بعاقبة تقديره. ومن هنا حكموا بوجوب القضاء على من ظن أن الفجر طلع ثم لم يطلع ثم تبين أنه طلع أن الشمس قد غاب لأنه قصر، ومن قصر يلزمه بعاقبة تقديره، لأنه لو احتاط لنفسه لما وقع الذي وقع. نعم.
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع.
وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، يعني أنه لا يضمن البائع، لا يضمن المشتري، بطل البيع، يعني صار في ضمان من البائع، سواء قلت بطل البيع أو في ضمان البائع معنى واحد.
وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسق وإمضاء ومطالبة مثلته ببدله. قال رحمه الله: وإن أتلفه آدمي.
وإن أتلفه آدمي قصا أو بدون قصد، أتلفه آدمي قصا كإنسان اعتدى على بقالة فكسر ما فيها، أو اختصم صاحب البقالة مع رجل فكسر لهما في بقالة وكان من ضمنها المبيع، انتلف بماذا؟ بفعل آدمي. نعم.
خير مشتري
بين فسق القصد، تلف بغير قصد، كمثلا العالم يقوم يريد أن ينزل الزجاجة فتنزل من يده وتنفس، أو يأتي ليضع السلم فتسقط الأشياء الموجودة على السلم ومنها النبي هذا بغير قصد، فسواء أتلفه الآدمي بقصد أو بغير قصد. لماذا يا إخوان نقول في الضمانات القصد وعدمه واحد؟ لأن باب الضمان يا إخوان لا يخفف فيه إلى مثل القصد. شخص جاء وقدم سيارته وقال ما قصد، تقول الحقوق لا يخفف مثل القصد، ما قصد هذا الإثم بينك وبين الله، تأثم إن قصدتني ولا تأثم إن تقصد، لكن حقي في السيارة تضمنه كاملا. ولذلك الرجل لو أنه رأى فريسة فأطلق عليها فأصابت آدميا فقتلته وجب عليها أن يدفع الدين، ما يقول إني أخطأ، فدية مسلمة إلى أهله. وتحرير رقبة هنا، قل تحرير رقبة هنا ليس من باب المؤاخذة بالإثم أنه آثم، لا، وإنما من باب أنه قصر. ولذلك ما من مخطئ إلا وهو مقصر. ومن هنا قال تعالى وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قيل في قول إلا خطأ أي ولا خطأ، بمعنى ألا يتعاطى أسباب التقصير. فالشاهد أنه إذا الآدمي الذي أتلف بقصد أو بدون قصد إذا أتلف هذه السلعة تعاقبت معك عليها، فإذا أتلفها هذا الآدمي أنت مخير، بيع أن تقول أريد مالي والبيع مفسوخ مثل ما ذكر فسخ البيع، أو تقول أنا أطالب هذا الرجل الذي أتلف ويكون وجهك على المثلث دون البائع. وهذا طبعا يختلف باختلاف الأشخاص، في بعض الأحيان يكون تاجر مع تاجر ولا يريد أن يخرج التاجر، فيريد هذا الذي أساء وأضر أن يكون وجهه لوجهه. هذه الأمور تختلف باختلاف الناس، إن شاء أخذ حقه من هذا أو هذا، فالكل يراد به إيصال الحق إلى صاحبه. فإذا يرد التقرير إن قلنا إنه يفسخ البيع فلفوات المبيع، فات المبيع على وجه لا يمكن تداركه به، حينئذ فسخ البيع. وإن قلنا إنه قال أريد أن أطالب الذي أفلح، فهذا مبني على أن البائع قد مكن من قبله، يعني يكون بحكم التمكين من قبل ما كان عنده مانع، ويكون حينئذ خارجا عن يده، وإذا أراد أن يطالب هذا الذي أفلح فإنه يطالب. نعم.
خير مشتري بين فسخ وإمضاء ومطالبة مثلته ببدله.
فسخ فلا يطالب المثلث وإنما يطالب من البائع، وإمضاء ومطالبة مثلته ببدله. هذه المسألة يعني لها معنى كما ذكرنا، لأنه في بعض الأحيان يكون الأفضل له أن يطالب بالفسخ، وفي بعض الأحيان يكون الأفضل له أن يطالب بالبدل. مثلا لو أن هذا الشيء الذي اشتراه أتلفه المتلف وفي آخر النهار أصبحت قيمته غالية جدا، فيريد البدل، فوجود البدل أحب له لأن هذا أربح له، لكن إذا فسخ البيع رد له البائع ثمن أقل، فينظر الأحب لأنه له حق في هذا، إن أراد أن يأخذ حقه كامل مثل ما ذكرنا في من وجد العيبة في السلعة، إن شاء تنازل عن حقه وإن شاء أخذ أرسى النقد في المبيع. نعم.
وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه.
وما عدا النصيب ونحوه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. أولا مسألة التصرف في المبيعات غير المكينة. أولا إذا كان المبيع مكينا أو موزونا أو مزروعا أو معدودا، هذا طبعا الأول بالنص والباقي بالقياس والإلحاق، لأن الشرع ينبه بشيء على مثل على تفصيل عند العلماء، وقد تكلمت على هذه المسألة وبينتها وفصلت فيها كلام العلماء في شرح البلوغ، لكن إجمالا على ما درج عنه المصنف رحمه الله الكيل والوزن والعدد والذر. إذا باع المكيل لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه، لا يبيعه ولا يحيل عليه ولا يدخل به حتى يقبضه. كيف يقبضه؟ يكتاله أو يستوفيه إذا كان كيلا بالكيل، وإذا كان وزنا بالوزن، وإن كان عددا بالعدد، وإن كان درعا بالدرع، وإن كان على الطريقة الموزون ينتقل إلى الكيل فالأصح أنه ينظر إلى الأرض، يعني إذا كان يجمع بين الوزن والكيل ينظر إلى الأرض، أو غالب عرف البلد على قصين عند علماء رحمه الله فيه. بناء على هذا لو كان المبيع متينا وأردت أن تتصرف فيه فلا تتصرف إلا بعد القبض والحيانة، ولو باعه قبل أن يختاله فالبيع باطل، ولو وهبه فلا تصح جبته، ولو حال عليه مديونا لا تصح الحوالة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه فدل على أنه لا يصح أن يبيعه حتى يقبضه ويكتفي، فأخلى يد المشتري عن التصرف في المبيع إلا بعد القبض، فدل على أنه شرط معتبر لصحة التصرف وأنه لا بد من القبض. بناء على هذا يبقى السؤال، إذا لم يكن يعني مثلا من الأشياء الأخرى التي هي تباع جزاكا ولا يجري فيها كيل ولا عدد ولا ذرع ولا وزن، فمثل هذه في قول جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لابن عباس رضي الله عنهما أنه يجوز بيعها قبل قبضها، لكن الاستيفاء يختلف المعدودات والمدروعات والمثيلات والموزونات على حسب عرف القبض فيها، فمثلا عندنا الغنم والإبل والبقر هذه معدودات، متى يجوز لك إذا اشتريت ساعة أن تبيعها إذا قبضتها؟ كيف يكون قبض هذا النوع وهو المعدود؟ الجاري في العرف أنه يخرجها، مثلا يسألك تجار الغنم ويقولون نحن نشتري لأتراف من الغنم من التاجر الفلاني ونتركها عنده ثم نبيعها إلى تجار آخرين أو إلى أفراد مقطعة ونحيل عليه، هل يجوز؟ تقول لا حتى تقبضه. كيف القبض الجاري في العرف أنه يخرجها من جريبة هذا إلى جريبة الزرائب كما نفرض لنا رحمه الله في بيع الغنم وبهيمة الأنعام الجريبة معتبرة، وهكذا لو كانوا في بر مثل البادية، البادية المعروف عندهم المراح، مراح الإبل المكان الذي تمرح فيه الإبل يخرجها عن مراحها، لأنه مجرد ما أخرجها من المراح فقد قبض، فيجوز وهو يسوقها بعد أن أخرجها من مراحها يجوز له أن يتقبضها، لكن ما دامت في الجريبة هل يجوز أن يبيعها؟ لا يمكن، وكذلك ما دامت في مراحها لا يجوز أن يبيعها. إذن في المعدودات من بهيمة الأنعام لا بد من القبض بهذه الصفة، كذلك أيضا في أعراف اليوم مثلا بيع الأشياء المغلفة كالثلاجات والغسالات، الثلاجة والغسالة يجاء يبيعها فينبغي من المشتري أن يقبضها. أولا كيف دخلت الثلاجة والغسالة في المساجة؟ جاءت من باب العدل على أن المعدود حكم حكم المكين ويدخل في النهي على القياس الصحيح والنظر الصحيح من باب إلحاق الشيء بالنهي، يصبح لها لخانة ويشترى ثلاجة لا يبيعها حتى يقبضها والقبض يكون بخيادة، وعلى هذا لو غلفها له وأخرجها من مستودع البائع فقد قبض، لكن لو تلفت وهي في المستودع أو تلفت قبل إخراجها من المستودع، لو أن العمال أرادوا حملها ثم تلفت وهي بأيديه أو فقط حصل لها ضرر أو حصل منها شيء فقط منها شيء وتلفت، فما الحكم؟ يكون من ضمان البائع. وكذلك أيضا في بعض الأجهزة الموجودة مثل بعض الأشياء التي تباع في المختبرات دقيقة جدا، وأنها خلقت أقل حركة ربما تفسد وربما يحصل ضرر، فإذا جاء وأراد أن يقبضها وحصل هذا الشيء الذي أضرب بها قبل إخراجها من المستودعات ماذا يكون الحكم؟ لا تكون في ضمان المشتري إلا بعد خروجها من أماكنها. على الصفة التي ذكرناها السيارات، جرى العرف في المعارف أنه إذا دخل إلى السيارة وحركها أدار السيارة ثم لو مشى بها قليلا على قول بعض العلماء ومشايخنا رحمة الله عليه فقد قضى ويجوز له أن يبيع، ولو لم يخرج من المعرض ويقول بعضهم بالله بد أن يخرج من المعرض ويبيعها سواء رجع إلى نفس المعرض أو باعها في معرض آخر حتى تتحقق الحيازة الثانية، ولكن الأول أقوى أنه إذا ركض فيها وأدارها ثم مشى وضع خطوة صح له البيع، لأنه في هذه الحالة قد قبض قبضا كاملا. ومسألة المعرض وعدمه هذا شيء لأن المعرض تكون في سيارة الأجانب, يعني ليس البائع الذي باع السيارة هو الذي يملك المعرض. فإذا مسألة المحل والمعرض ليس محتكم أو محتكم إليها في النزال خاصة في النزال, فيقوى في خاصة في بيع النزادات أنه إذا أدارها وأكد فيها وقفل أبابها فقد قبض.
وإن تلف ما عدا المبيع بخيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه.
إن تلف ما عدا المبيع ونحوه فمن ضمانه من ضمان البائع, ما من ضمان المشتري, لأنه لا يشترط في قبض. بناء على هذا لو سألك سائل بالنسبة للمبيعات تنقسم إلى كم قسم, تقول تنقسم إلى قسمين من حيث الضمان بالقبض, من حيث الضمان هذا القبض. إما أن تكون مثيلة وفي حكم وما في حكمها فهذه لا ينتقل ضمانها من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض بضابطه على حسب أنواع المبيعات. وإما أن تكون غير من غير المثيل وما في حكمه مما لا يشترط فيه القبض, فهذا النوع ينتقل فيه الضمان إلى المشتري بمجرد العقد الصحيح, بمجرد العقد الصحيح, وعلى هذا لا يشترط فيها القبض, وعلى هذا لا يشترط فيها القبض.
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو درع بذلك,
أي بالكيل كيلا وبالوزن وزنا وبالعد عددا إذا كان معدودا وبالدرع إذا كان مزروعا. باعك طاقة القماش الآن في المحل, بعت طاقة القماش فأخذتها وزرعتها أو زرعها لك أمامك ثم قلت طبقها لي وضعها في السيف ووضعها في السيف ثم أعطاك إياها, فحينئذ قد قبضها وزرعها لك أمامك, هذا يبرئ الذمة. إذا زرعها وثم زرعها أمامك جاز لك أن تبيعها, يبقى القبض والاستيفاء للمشتري. نعم.
وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته.
وفي الصبرة بالتخلية خلي بينها وبينها, وبالنقل كذلك فيما ينقل مثل الدوار كما ذكرنا من زريدة إلى زريدة, تنقل من زريدة إلى زريدة. وهكذا إذا تعامل التجار في بيع الثلاجات والغسالات أنها تنقل لابد من نقلها حتى يتم القبض كاملا, هذا الاستيفاء, هذه صورة الاستيفاء. نعم.
والإقالة فسخ تجوز قبل القبض, تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن.
يقول رحمه الله والإقالة, الإقالة أصلها الفسخ, أقال عثرة النادم إذا لم يؤاخذ بما جنى بعد ندمه. وأما في الاصطلاح فهي فسخ العقد بين الطرفين, فسخ العقد بين الطرفين برضاهما, فسخ العقد بين الطرفين برضاهما. بعضهم يزيد مع عدم ترتب الآثار, وهذا تكلف لأن إذا فسخ لا تترتب الآثار, يعني أمر واضح لا يحتاج إلى التنبيهات. وقولنا برضا الطرفين لأن الإقالة تكون برضا الطرفين, لا يمكن أن يستقيم أحدهما حتى يرضى الآخر. لماذا؟ لأن البيع عقد لازم, والعقود اللازمة كما أنها تلزم الطرفين فلا بد أن يكون فسخها من الطرفين, كما أنها لا تثبت إلا من الطرفين فينبغي أن لا يكون فسخها إلا من الطرفين. هذا من العدل الذي حكم الله عز وجل به وجعله بين عباده, كما أن البيع لا يقع إلا من البائع المشتري بين اللهما, كذلك فسخه وإزالته يشترط فيها رضا الطرفين.
تجوز
الإقالة تجوز أي تشرع, وعليها قول جماهير السلف والخلف على مشروعية الإقالة وجوازها. والمراد بالإقالة أن يشتري منك شيئا ثم يأتيك ويقول لا أريد هذا الشيء, أو طرأت علي أمور, أو أرجوك أخلي, ويلتمس منك الإقالة, فأنت بالخيار بين أمرين, إما أن تلزمه وهذا من حقك تقول له لا أقيله لأنه قد يكون في ضرر عليه, أو قد لا تقتنع بالكلام الذي يقوله, أو تراه مثلا ترى من المصلحة أن تنوي البيع له, فحينئذ إذا كان رأيت ذلك هذا لك, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هذا الأمر يدخل عليك ضررا عظيما, أو أنت متحمل بمسؤولية لأناس, أو هذه الصفقة تترتب عليها خطوط لأناس, تقول لا أستطيع, هذا لك, أن تلزمه بالعقل، وإن شئت قبلت إقالته، وهذا أفضل بإجماع العلماء أنه أفضل لما فيه من الترغيب الشرعي بقوله عليه الصلاة والسلام: من أقال نازما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهو حديث صحيح الحاكم وقرر عليه الذهبي، وفيه كلام حديث مشهور لكن لمصنه الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت عنه حديث الصحيحين أن رجلا كان يبين الناس ويقول لكتابه: إذا وجدتم معترا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. قال صلى الله عليه وسلم: فلقي الله عز وجل يوم القيامة فقال: يا ملائكتي، نحن أحق بالتجاوز عن عبدي تجاوزوا عن عبدي. فهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، ولذلك يقول العلماء: من شدد على الناس شدد الله عليه، ومن خفف عنه خفف الله عنه، ومن كان يعامل الناس بالمعاملات بالتيسير يسر الله عليه. وانظر إلى التجار، من وجدته سلحا ميسرا وجدت أموره على السلاح واليسر، حتى إن الله يلطف به في النكبات والفجائر، وتجد من لطف الله عز وجل الخفي به ما لم يخطر على باله، والعكس بالعكس. فالذي تجده حتى ولو كان أمينا، يعني في بعض الأحيان يكون الشخص من باب الأمانة يأخذ حقه كاملا ويعطي كاملا، الرجل يريد أن يضع كل شيء في نصابه، لكن تريد الله أثر الله سبحانه وتعالى يأخذه مثل ما يقاط الناس كذلك يقاطه، فيأتيها الشيء مثل ما يأتي الناس يأتيه. فالذي يعامل الناس بالسماحة واليسر يسعى الله عنه، وهذا أمر يعني جرت عليه الشواهد والأدلة وسنن الله عز وجل ظاهرة عليه، أن من يسر عن الناس يسر الله عليه. وعليه قال إنه يستحب أن يطيل النادم لما فيه من تفريج كربة المسلم، وخاصة إذا كانت عنده ظروف وكان فيه مشقة عليه عظيمة، فالإيثار طيب، خذ حتى ولو كان فيه ضرر عليك وأمكنك أن تصبر تصبر، فإن هذا البلاء الذي دخل عليك لهذا المسلم لعله أن يدفع الله عنك فيها أبواب البلاء، لأنه ربما دفع الإنسان عن أخيه المسلم بلاء فيدفع الله عن ماله بلاء. فاستحب العلماء أجمع العلماء على استحباب الإقالة.
تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن.
قبل قبض المبيع يجوز الإقالة قبل قبض المبيع وبعد قبض المبيع بمثل الثمن. إذا اشترى منه دارا بمئة ألف ثم جاءه وقال: أقلني بيعتي، فقال: أقلتك، رد له المئة ألف ورد الدار إلى البائع، هذا جائز المشروع. وهكذا بالنسبة لغير العقارات، كأن يشتري منه طعام بمئة ثم يأتي ويقول له: أقلني، فيقيله، فهذا جائز ومشروع. نعم.
ولا خيار فيها ولا شفعة
بمثل الثمن، فلا يجوز أن يستقيله بما هو أكثر، على أصح قولي العلماء على القول بأن الإقالة فسخ. الإقالة يا أخوان اختلف العلماء رحمه الله فيها على قولين، بعض العلماء يرى هناك قول ثالث بالتفصيل، لكن المشهور قولان. القول الأول يقول الإقالة فسخ، والقول الثاني يقول الإقالة بيع جديد. أنت الآن نمثل بمثال واحد حتى تتضح الصورة. لو اشتريت سيارة من الرجل بعشرة آلاف ريال، ثم بدا لك أن ظروفك لا تساعد بشراء هذه السيارة، وأن المصلحة أن ترد هذه السيارة، فجئت إليه وقلت: يا فلان، رد علي هذه السيارة بعشرة آلاف. إذا رددتها بنفس الثمن فحينئذ لا إشكال، فسخ بالمثل. وهذا إذا قلنا أنها فسخ، فحينئذ تكون رددت له نفس المال الذي له عليك. وإن قلنا إنها بيع، فمعناه أنكما أنشأتما بيعا جديدا، أنشأتما بيعا جديدا، فيشترط فيما يشترط في البيع من الافتراق عن المجلس. فلو قال له: أقلتك، ثم قبل أن يفارق قال: لا، ما أريد أن أقلك، ورجع عن إقالتي، كان من الحق على أنها بيع. وأما إذا كانت فسخا فإنه لا يجب فيها ذلك. كذلك أيضا لو قلنا إن الإقالة بيع، فجاء وقال لك: أقلني، هذه سيارة بعشرة آلاف، قلت له: لا، لو قلنا أنها بيع، أنا أقيلك وأعطيك 9000 ريال، فمعناه أنه بيع جديد، فيجوز أن تقيل بالثمن وبأقل من الثمن ولا بأس في ذلك، ولا حرج على القول بأنها بيع. والصحيح أنها فسخة، وإذا كانت فسخة فلا تجوز إلا بنفس الثمن، لا يجوز إلا بنفس الثمن. وحينئذ يخير البائع بين أن ينضي الصفقة وبين أن يرد نفس الثمن إلى صاحبه، لأن الحق الذي عنده إما أن ينبت صفة على ما هو مقررا بالأصل الشرعي في العقد من إيجاد وقبول المركب منهما، وإما أن يرد عليه المال كاملا ولا ينقص منه شيئا. نعم.
ولا خيار فيها ولا شفعة.
ولا خيار فيها ولا شفعة، لأنها ليست بدية، إنما هي فسخ. نعم. لا خيار فيها ولا شفعة. إن كانت بيعا فيها شفعة، بعت أرضا في مخطط وهذه الأرض لك فيها النصف، أنت وصديق لك اشتركتما في هذه الأرض بالنصف، له نصفها ولك نصفها، فباع صديقك الأرض على طرف ثاني بمالك، ثم هذا الطرف اشترى منه فأصبح حينئذ شريكا لك، فإذا أقالك استقلت منه، يعني استقال منك فأقلته، لن يصح لشريكك أن يدخل، لأن ليس له شفعة، لأن ليست بيع إنما هي فسخ، وحينئذ يرجع الأمر إلى ما كان، وليس من حق الشريك أن يقول هذا بيع من حقي أن أشهر، لأن إذا قلنا إنها بيع كان من حق أن أشهر، وحينئذ بدل أن تكون شريك في النص يدخل عليك أيضا شريكا بنفس المبلغ الذي باعه إياه ويخرجك من الأرض كل يوم. مثال الأرض مثلا 100,000 عرضت على البيع، فباع شريكك ب50، اشترى محمد من شريكك ب50، من الذي أصبح شريكا له؟ محمد أصبح شريكا لك أنت، ثم جاء محمد واستقال من أن تساكف الآن، رضيت من محمد يكون معك، فاستقال محمد من البائع الذي هو الشريك الأول، فقائل قلنا إنها بيع، فمعنى ذلك أن محمد الجديد الشريك الجديد سيبيع بيعة ثانية، والشفيع الشريك من حق أن يشفع في كل بيعة جديدة، واضح هذا؟ من حق أن يشفع في كل بيعة جديدة، فسكت عن البيعة الأولى حينما بعت لمحمد كان قريبا له فسكت، أو رأى من النص أو لم يكن عنده مال، لكن لما وقعت الإقالة صارت عنده السيولة والمال، فقال ما دام أنك أقلت فهذا بيع وأريد أن آخذ حصة شريكي بثمنها، فحينئذ تخرج من الأرض، إذن في ضرر، ومن هنا نقول أن الإقالة في بعض الأحيان تدخل الضرر على الإنسان فلا يرضى بها، وعليه يقول العلماء أنه يجوز للشريك أن يشفع أن قلنا إنها بيع، ولا يجوز لهم يشفع أن قلنا إنها فالصحيح النافذ. نعم.